أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العلي العظيم. حريز ابن عبد الله السجستاني، عالم فقيه عظيم المنزلة، وله مواقف شجاعة جدا في المنع من شتم أمير المؤمنين. كان حريز يعيش في أواخر العهد الأموي، وتعرفون آنذاك كانت عادة عند الناس بشتم سيدنا أمير المؤمنين. هذه سنة سنها معاوية، فرغم أن عدد الشيعة في منطقة سجستان كان قليلا جدا، ربما 1%، ربما 2%، إلا أنهم ما سكتوا على ذلك، فتحركوا بقيادة هذا الفقيه حريز ابن عبد الله السجستاني، ومنعوا من هذا العمل الشنيع، هذا العمل الذي حسب الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا العمل كفر. حريز له كتب عديدة، من جملة كتبه له كتاب كبير ضخم في الصلاة. في هذا الكتاب مئات من المسائل المرتبطة بالصلاة، وعندما نقول المسائل لا نقصد أنها مسألة واحدة، كثير من هذه المسائل قواعد فقهية تستنبط وتستخرج منها العشرات من الأحكام الشرعية المرتبطة بالصلاة. يعني هذا الكتاب يحتوي على الآلاف من المسائل والدقائق المرتبطة بالصلاة. نترك حريزا، ننتقل إلى فقيه آخر، حماد بن عيسى، من أعظم فقهاء تاريخ الإسلام، في قمة الفقه، في قمة التقوى والاحتياط والورع. تشرف بلقاء 4 من الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام: الإمام الصادق والكاظم والرضا والجواد عليهم الصلاة والسلام، وأخذ منهم العلوم الكثيرة، من جملة العلوم أخذ منهم الفقه، فقيه في قمة الفقهاء. وله قضية طريفة، ذات مرة طلب من الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، قال له: جعلت فداك وهذه الكلمة الرقيقة نقرأها بالنسبة إلى العظماء من أصحاب أهل البيت، يخاطبون أهل البيت بهذه الكلمة بكل وجودهم. قال له: جعلت فداك، أدعو الله تعالى أن يرزقني دارا وزوجة وولدا وخادما والحج في كل سنة. إنسان ذكي طلب الدنيا والآخرة. فرفع الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يده وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد. وارزق حماد بن عيسى دارا وزوجة وولدا وخادما والحج 50 سنة. حماد ما عين الحج، مقدار الحج، قال والحج في كل سنة. الإمام حدد 50 سنة. يقول حماد: عندما عين وحدد الإمام عليه الصلاة والسلام الحج 50 سنة علمت أن لا أحج أكثر من ذلك. ثم يقول حماد للراوي، يقول: وها أنا ذا قد حججت 48 حجة، وهذه داري، وهذه زوجتي خلف الستار تسمع كلامي، وهذا ولدي، وهذا خادمي، كل ذلك رزقته ببركة دعاء الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. الراوي عن حماد وهو الثقة الجليل الفقيه في هذه الرواية محمد بن عيسى بن عبيد، أحد فقهاء أو أحد كبار فقهاء عصره، هو الذي ينقل هذه الرواية عن حماد، يقول: فحج حماد بعد هذا الكلام 50 حجة. ثم خرج للحج في المرة 51. وصل إلى منطقة الجحفة، أراد أن يحرم. قبل أن يحرم ذهب إلى الماء، دخل إلى النهر ليغتسل، فجاء سيل الوادي وأخذه وغرق في سبيل الله في طريق الحج شهيدا، ويسمى غريق الجحفة، مشهور هذا اللقب لحماد بن عيسى. حماد بن عيسى هذا من كبار فقهاء المسلمين على الإطلاق، من بين ما يقارب من 20,000 صحابي لرسول الله ولأهل البيت. الرواة، عدد الرواة الواردة أسماؤهم في كتبنا ما يقارب من 20,000 راوي. من بين هؤلاء هناك 18 شخصا، هؤلاء كانوا في قمة الفقاهة ويعبر عنهم بأصحاب الإجماع. من جملة هؤلاء 18 هذا حماد بن عيسى، إنسان جليل جدا. الحديث عن حماد يحتاج إلى تفصيل. حماد بن عيسى هذا ذات مرة دخل على الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهم، فقال الإمام له: يا حماد، تحسن أن تصلي؟ إذا شخص سألك هذا السؤال، أنت تعرف أن تصلي؟ ربما أصلا تعتبر ذلك إهانة. حماد؟ قال حماد: قلت له يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. ذكرت لكم من هو حريز وما هي أهمية كتاب حريز. الذي يعرف ما في كتاب حريز يعرف آلاف من المسائل المرتبطة بالصلاة. وحماد ما كان يعرف كتاب حريز، إنما حتى كان يحفظ كتاب حريز. قلت يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز. فقال الإمام عليه السلام: لا عليك يا حماد، قم فصل، تعرف الصلاة، قم فصل. قام حماد بين يدي الإمام متوجها إلى القبلة، كبر، صلى ركعتين. عندما فرغ من الصلاة قال الإمام عليه السلام له: يا حماد، لا تحسن أن تصلي. ثم قال الإمام عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. ثم قام الإمام عليه الصلاة والسلام متوجها إلى القبلة بخشوع وصلى ركعتين. حماد يذكر وصف هذه الصلاة، إذا وجدتم فرصة اقرأوا هذه الرواية، رواية لطيفة جدا. حماد بهذه المنزلة العالية في الفقه، إذا كان هذا حاله، إذا كان هذا حال حماد، ما هو حاله؟ الإمام عليه الصلاة والسلام لا يقول لحماد أنت صلاتك باطلة أو صلاتك غير صحيحة، لا، صلاة حماد قطعا كانت صحيحة. الإمام يقول هذه الصلاة ليست تامة الحدود. الحدود تطلق على الواجبات والمستحبات، هناك صلاة صحيحة وهناك صلاة مقبولة، وفرق بينهما. ليست كل صلاة صحيحة فهي مقبولة، لا، الصلاة الصحيحة هي الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط الواجبة، هذه صلاة صحيحة. صحيحة يعني ماذا؟ يعني في يوم القيامة لا يعاطلونك على أنك لم تصلي، لا، أنت صليت، أنت أديت الواجب، ذمتك فرغت بهذا المقدار. أما هل تعطى ثواب الصلاة؟ قد تعطى وقد لا تعطى، إذا كانت الصلاة مقبولة فتعطى ثواب الصلاة، وإلا في يوم القيامة ترى في سجل أعمالك لا ترى صلاة، لا يعاقبونك لأن صلاتك كانت صحيحة، ولكن ثواب الصلاة أيضا لا يعطونك. الإمام يقول أن هذه الصلاة ليست تامة الحدود. معرفتنا الدينية إلى أي مستوى؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بشيء كثير، التكاليف الموجهة إلينا صعبة، أعطاك الله وأعطانا الله سبحانه وتعالى كل شيء، وأمرك أن تصرف جزءا يسيرا مما أعطاك الله عز وجل في الطريق الذي أمرك الله، وهذا بصالحك أيضا. الله عز وجل لا ينتفع من هذه الأمر، واضح بديه. أنت أب حنون تقول لولدك أن هذا الطريق هو طريق التجارة، وهذه الطرق طرق خطيرة، هذه الأنواع من التجارة مربحة، هذه التجارات خاسرة، الأخطار التي تتوجه إليك في التجارة كذا وكذا وكذا، تعين له مستشارا يستشير ولدك منه، تعين لولدك أسوة يتأسى به ولدك في التجارة، تبين له تفاصيل التجارة، ولا تدع له نقطة في التجارة لا تبينها له، ثم تخرج سكا بمليون دينار تقول هذا المليون دينار رأس مالك، تفضل خذ واذهب بهذه المعلومات التي أنا وفرتها لك، تاجر امشي في التجارة. الولد يأخذ المال ومع هذه التوجيهات يذهب للتجارة، بعد 10 سنوات يرجع إليك ولدك، تستقبله بفرح، ها ولدي ماذا صنعت في هذه الفترة، كم ربحت من مليون دينار رأس مال، كم ربحت خلال 10 سنوات؟ ينفخ بصدره وبكل جرأة يقول أنا من المليون دينار في هذه 10 سنوات ربحت 100 فلس. ماذا يحصل بك؟ ربما إذا كنت واقفا تنهار، تسقط على الأرض، لا تمتلك نفسك. بعد كل هذه الأمور يربح من مليون دينار 100 فلس؟ هذا حالنا. الله عز وجل أعطانا كل شيء، بين لنا الطرق الصحيحة والطرق المفسدة، أرسل لنا رسلا وأئمة صلوات الله عليهم، أرسل لنا كتبا من قبله، بواسطة الرسل والأئمة بين لنا كل شيء. صحيح أن من ملايين الأحاديث الشريفة أكثرها أتلفت أحرقت، ولكن الذي بقي في أيدينا من هذه الدرر كم هي؟ عشرات الآلاف من الروايات في بيان الطريق الصحيح في الحياة. وضحى رسول الله الأئمة عليهم الصلاة والسلام في هذا السبيل بكل ما يملكون، أوذوا، سجنوا، قتلوا، شردوا. أولاد الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأئمة، صنع بهم ما صنع من الظلم في هذا السبيل لأجل أن يوصلوا الدين نقيا بعيدا عن التحريفات إلينا. ماذا صنعوا بأصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ بعضهم أحرقوهم وهم أحياء، بعضهم تركوهم في السجن لأيام إلى أن ماتوا جوعا، بعضهم بنوا الجدران عليهم وهم أحياء. الإنسان لا يتحمل جرح صغير، ألم قليل. بعضهم هدموا السقف على رؤوسهم، حريز هذا الذي ذكرناه، هذا الفقيه الجليل، هدموا على رأسه سقف المسجد، كانوا في المسجد يصلون هو وجماعته، هدم النواصب على رؤوسهم السقف فقتلوا. تحملوا في هذا السبيل ما تحملوا، كل هذا الأمر الله عز وجل وفره لنا وأعطانا رأس مال عظيم اسمه العمر. تفضل، بعد 60 سنة، بعد 70 سنة، بعد 100 سنة نلقى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ب100 فلس، بعقائد ناقصة، بأعمال مليئة بالإشكالات، بأخلاقيات مشوهة. هذا جزاء هذه النعم؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كم هي معرفتنا الدينية مع كل هذه الأمور؟ أصبح الأمر من أسهل ما يكون. بعض علمائنا السابقين كان يذهب ويخدم لفترة طويلة، 6 أشهر، سنة كاملة، يصبح خادما، عالم جليل لا أريد أن أذكر اسمه، يخدم شخصا 6 أشهر سنة كاملة حتى يأخذ منه 10 روايات 5 روايات. بهذه الطريقة الصعبة حصلوا عليها. تقبل أن تخدم يوما واحدا شخصا لتأخذ منه 5 روايات؟ خدمة تكون خادما عنده. بهذه الطريقة أوصلوها لنا، ونحن مع هذا الأمر السهل، كل شيء في متناول اليد، مع ذلك أوليات المعرفة الدينية نفتقدها. من منا يعرف آية قرآنية تدل على الرجعة؟ من منا يعرف؟ الرجعة من العقائد الهامة الحقة. وردت في القرآن الكريم آيات عديدة، آيات كثيرة تتحدث عن الرجعة. هل نعرف آية واحدة من هذه الآيات تبين الرجعة، أن بعض الناس يرجعون إلى الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن الرجعة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. أي يوم هذا؟ العامة فسروا هذه الآية المباركة بالقيامة، وهذا تفسير غريب جدا. الله في يوم القيامة يحشر جمعا من كل أمة، أو يحشر كل الأمة، كل الأمم. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى يوم القيامة يقول: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كل الناس يحشرون في يوم القيامة. فهذا اليوم الذي يقول الله عز وجل عنه: ويوم نحشر، في يوم نحشر من كل أمة مجموعة فوجا، يعني مجموعة. أي يوم هذا؟ يوم الرجعة. آية واضحة جدا أن هناك رجعة، هناك حشر قبل الحشر في يوم القيامة، قبل حشر كل الناس، حشر لمجموعة من الناس. هذه هي الرجعة التي نعتقد بها، نعتقد أن بعض الناس من الصالحين ومن الطالحين، من المؤمنين ومن الكافرين، بعض الناس يرجعون إلى الدنيا. آية قرآنية أخرى: ربنا أمتنا اثنتين. بعض الناس يقولون هكذا لله في يوم القيامة، حسب عقيدة العامة الإنسان يموت مرة واحدة، يموت من بعد الموت يحشر إلى القيامة، فأين الموت الثانية؟ ربنا أمتنا اثنتين. يتبين أن بعد هذا الموت هناك إحياء لبعض الناس وإماتة ثانية، ثم يحيى الناس ليوم القيامة. وآيات عديدة بل كثيرة. العلامة المجلسي على ما أتذكر في بحار الأنوار ذكر أكثر من 20 آية قرآنية، أو ما يقارب من 20 آية قرآنية. الأسماء، هذه العقيدة الأساسية من أسس العقائد الإسلامية. هل نعرف آية قرآنية واحدة تتحدث عن أسماء أهل البيت؟ الحمد لله تقريبا أكثرنا يعرف. لماذا نعرف؟ لأننا حضرنا في مجالس حسينية. ما هي الآية التي نعرفها؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية واضحة جدا في عصمة أهل البيت. الله عز وجل أراد، إرادة الله عز وجل أراد أن يذهب الرجس والحرام والمكروه، كل شيء رجس عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أراد أن يطهرهم تطهيرا. هل نعرف آية قرآنية أخرى تتحدث عن أسمة أهل البيت عليهم السلام؟ بعضنا يعرف. الآية التي تبين المحاورة بين إبراهيم وبين الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال يعني إبراهيم: ومن ذريتي، هل أيضا في ذريتي إمام؟ قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. الظالمين عهدي يعني الإمامة. قال: إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، يوجد إمام أيضا؟ قال: لا ينال عهدي يعني الإمامة، لا ينال عهدي الظالمين. الذي يرتكب في كل حياته مرة واحدة معصية، هذا ظالم أم لا ظالم لنفسه؟ الذي يرتكب في كل حياته مكروها واحدا، هذا ظلم نفسه أم لا ظلم نفسه؟ لأنه نزل لأنه قلل شأنه عند الله عز وجل. هذا ظلم للنفس، ليس ظلما للآخرين ولكنه ظلم، ليس ظلما محرما ولكنه ظلم. هذا ظالم لنفسه الذي ارتكب مكروها واحدا في حياته. نعم ظالم لنفسه. الله عز وجل يقول الظالم لا ينال عهد الله عز وجل، أو بالتعبير الأدق عهد الله لا ينال الظالم. دليل واضح على أن الإمام معصوم حتى من المكروه. هل نعرف آية ثالثة؟ أتصور أن أكثرنا لا يعرف، أن أكثر المؤمنين لا يعرف آية ثالثة. هاتان الآيتان مشهورتان. كم آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسماء؟ أكثر من 200 آية قرآنية. هذا ما ذكره العلامة الحلي رضوان الله عليه بالتفاصيل في كتاب الألفين. ليست آية واحدة وآيتين وثلاثة وعشر وعشر. هذا ما توصل إليه العلامة الحلي طبعا. هل نعرف أن الآيات التي تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد، هذه الآيات تبين عصمة النبي؟ الآيات التي تتحدث عن أن أمير المؤمنين شاهد ويتلوه شاهد منه، هذه الآية تدل على عصمة أمير المؤمنين؟ الآيات التي تتحدث عن أن أهل البيت شهود ويقول الأشهاد، ذكرت لكم سابقا أن هذه الآية تتحدث عن الأئمة عليهم السلام. الآيات التي تتحدث عن مقام الشهادة للنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذه الآيات تدل على عصمة أهل البيت، لأنه من المستحيل أن الله عز وجل بشهادة شخص غير معصوم يدخل الناس إلى الجنة أو إلى النار في يوم القيامة. النبي يشهد طبقا لشهادة النبي، الله عز وجل يدخل شخصا إلى الجنة ويدخل شخصا إلى النار. طبقا لشهادة إمام كل زمن يدخل الله عز وجل الناس إلى الجنة أو إلى النار. ممكن أن الله عز وجل يقبل شهادة شخص غير معصوم؟ ممكن أن يخطأ حتى لو كان صادقا، ولكن إذا كان احتمال الخطأ فيه موجودا يمكن أن الله يقبل شهادة هذا الشخص في إدخال الناس إلى الجنة أو إلى النار؟ مستحيل. آيات عديدة وآيات كثيرة تتحدث عن الأسماء. نعرف أحاديث شريفة تتحدث عن الأسماء. كم هي الأحاديث التي تتحدث عن الأسماء؟ بالمئات. نعرف رواية واحدة وذلك أيضا ببركة المجالس الحسينية، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. لا يمكن أن الله يرضى لرضا إنسان غير معصوم، واضح، لأن الإنسان غير المعصوم الذي يمكن أن يخطأ في رضاه وغضبه أيضا يخطأ. فالله عز وجل لا يمكن أن يرضى لرضا شخص غير معصوم ويغضب لغضب شخص غير معصوم. نعرف بعض الأشياء، ولكن هذه المعلومات الكثيرة الموجودة نعرفها، كم منها نعرف؟ شيء ضئيل. وفي هذا العصر أصبح الأمر سهلا غاية في السهولة. كيف نتعرف على المعارف الدينية؟ الطريق واضح جدا لأكثر الناس، إن لم أقل لكل الناس. تريد أن تعرف شيئا، ما هو الطريق؟ المعارف الدينية كيف تعرفها؟ أولا الحضور في المجالس الحسينية، هذه النعمة العظيمة التي نتنعم نحن بها في هذه الدول. كثير من الناس لا يمتلكون هذه النعمة، لا يجدون في السنة إلا مجلسا واحدا أو مجلسين أو مجالس معدودة قليلة. لا أقول في البلاد غير الإسلامية، للأسف حتى في البلاد الإسلامية كثير من البلاد لا تهتم بالمجالس. الحمد لله في هذه البلاد هناك اهتمام بالمجالس، المجالس متوفرة بكثرة، الحضور في هذه المجالس. في المجالس ماذا تسمع؟ تسمع مسألة شرعية، تسمع فكرا دينيا، تسمع عقيدة دينية، تسمع أخلاقيات دينية. لنفرض أن 80% من الكلام كان مكررا، لنفرض 20% شيء جديد. ثانيا الاحتكاك بأهل الدين، برجال الدين بأهل الدين بصورة عامة. أنت تحتاج مع الناس، ماذا تسمع؟ تسمع أن البضاعة الفلانية قيمتها ارتفعت، أن الوضع في البورصة كذا، أن التجارة العالمية كذا، أن الشخص الفلاني صنع كذا. أمور الدنيا لا بأس، هذا من طبيعة الدنيا، ولكن اسمع أيضا كلمتين من الدين. عندما يحتك الإنسان بأهل الدين يسمع منه كلمة أخلاقية، كلمة عقائدية، رواية شريفة، تفسير لآية قرآنية. هذا المخزون يجتمع، هذه النقاط تجتمع بشكل مخزونا كبيرا من المعرفة. هذا ثانيا. ثالثا المطالعة. هذا الشيء للأسف شبه مفقود في كثير من البلاد، المطالعة فينا قليلة. أحد مراجع التقليد الماضين رضوان الله تعالى عليه كان يخاطب تلاميذه وأصدقائه، يسأل منهم سؤالا عجيبا، ربما بعض الحضور هم سمعوا هذا السؤال من المرجع. كان يخاطب شخصا من أصدقائه أو من تلاميذه ويقول له: يا فلان، أنت تصلي الصلوات الواجبة؟ لكن الشخص كان يستغرب، يقول: يا سيدنا، أنا إنسان ملتزم أصلي. كان يقول: أنت في شهر رمضان أيضا تصوم؟ يقول: نعم، أنا أصوم شهر رمضان. أنت تخمس؟ نعم، الخمس واجب، أنا أؤدي الخمس. أنت ذهبت إلى الحج الواجب؟ نعم، بلا شك. لماذا هذا السؤال؟ هذه الأسئلة تسأل من إنسان غير متدين، غير ملتزم. الإنسان الملتزم الأمور بديهية. كان يقول: لماذا تصنع هذه الأفعال؟ لأنها واجب. اجعل في ذهنك واجبا آخر، اجعل عندك من الواجبات في كل يوم أن تطالع 10 دقائق مطالعة كتاب. لا تذهب إلى النوم في الليل إلا وأنت قد طالعت في هذا اليوم 10 دقائق كتابا. بدون مطالعة لا تذهب في النهار في الليل أي وقت. تصور أن هذا الشيء أيضا من الواجبات، وطبعا بعض المطالعة من الواجبات المقدمية، مقدمة الوجود للواجب المطلق. كل الفقهاء يقولون إنها واجبة، الذي به يتحقق الواجب. أنت بدون معرفة الواجب لا تتمكن أن تؤدي الواجب، فإذا يلزم عليك أن تعرف حتى تؤدي. من هذه الجهة أصبح مقدمة للواجب، مقدمة الوجود للواجب المطلق بلا شك من الواجبات. هناك بحث في مقدمة الواجب، بعض أنواع مقدمة الواجب غير واجبة، ولكن مقدمة الوجود واجبة بلا شك. والمطالعة أحيانا تكون من مقدمة الوجود للواجبات المطلقة. طالع 10 دقائق في كل يوم. ماذا نطالع؟ أولا العقائد، أهم الأشياء العقائد، عقائدنا ولله الحمد، ولله الحمد. نحن بالنسبة للآخرين هذه نعمة من الله، هذا ليس فخرا، هذا ليس منا، من الله هذا. الحمد لله الله أنعم علينا بهذه النعمة. في العقائد نحن متقدمون كثيرا عن الآخرين. العقائد الخرافية ليست فينا كعقائد ولله الحمد، العقائد كلها رصينة، ولكنها ناقصة عندنا، لازلنا نعاني بعض الأمور لا نعرفها. الأمور التي ذكرت في الآيات القرآنية والروايات الشريفة بعضها لا نعرفها. الأحاديث والآيات القرآنية التي تتحدث عن الأسماء لا تتحدث عن بعد واحد في الأسماء، نحن نعرف بعدا واحدا من الأسماء، ولكن الأسماء لها أبعاد، كل آية تتحدث عن بعد. هذه الأبعاد ربما بعضنا لا يعرف بعضها لا أقل. الإنسان يستزيد في العقائد أولا، ثانيا المسائل الشرعية. تعرفون، الكثير منكم يعرف المحرمات التي ترتكب بسبب الجهل بها. كم من المحرمات ترتكب في باب النكاح، كم من المحرمات ترتكب في باب الطلاق، كم من المحرمات ترتكب في البيع والشراء في التجارة؟ كم من المحرمات ترتكب في الإجارة الذين يسكنون؟ كم من المحرمات نرتكبها بسبب عدم علمنا، بسبب جهلنا بالأحكام الشرعية؟ معرفتنا بالأحكام قليلة، معرفة الأحكام صعبة، من أسهل ما يكون في هذا العصر. كم من الكتب التي تتحدث عن الأحكام الشرعية، رسائل عملية، استفتاءات فقهية، كم من الكتب نجدها في هذه البلاد؟ الإنترنت طريق سهل من المطالعة، في المطالعة. لنفرض أنك لا تمتلك كتابا، لا تتمكن أن تمتلك الإنترنت، طبعا لا أقصد المواقع الكذائية، المواقع الدينية، تذهب إلى المواقع الدينية تطالع. لنفرض أنك، طرق معرفة المسائل الشرعية طرق كثيرة وسهلة، هذا ثانيا. ثالثا الأخلاقيات، عقائد، فقهيات، أخلاقيات. لا أقصد من الأخلاقيات الأخلاقيات البعيدة عنا، بعض الأمور ليست محل ابتلاءنا، لا، أنا كزوج ما هي أخلاقياتي الدينية التي تقرها الروايات الآيات القرآنية التي يلزم أن أتخلق بها مع زوجتي، الأخلاقيات التي يجب أن تتخلق بها الزوجة مع زوجها، الأبناء مع الآباء، أنا كأب كيف أتصرف مع أبنائي؟ هذه أخلاقيات. عندنا هذا المعارف أم لا؟ في يوم القيامة نلقى الله سبحانه وتعالى ونرى كلام الإمام ينطبق علينا أم لا؟ ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. الحديث ليس فقط عن الصلاة، الإمام كإشارة إلى المعرفة الدينية يبين الصلاة وهي من أهم الواجبات الفرعية، هكذا الأمر بالنسبة للعقائد وهي أهم، هكذا الأمر بالنسبة للأخلاقيات وهي أقل أهمية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.